بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تكلمنا في انقلاب النسبة الذي ذهب إليه بعض علمائنا كالمرزا النائيني والسيد الخوي، وقالوا أنه لا نحتاج إلى دليل لصحة نظرية انقلاب النسبة، بل تصور نظرية انقلاب النسبة كافي للتصديق بها. احنا قلنا لا نحتاج إلى دليل عليها، لأنها شيء آخر غير تخصيص العام. تخصيص العام نعم هذا ثبت عندنا بالدليل أن العام إذا جاء بعده مخصص يخصصه باعتبار إلغاء الفاصل الزمني بين العام والخاص، هذا به دليل وتقدم عليه سيرة العلماء. سأفرض سيرة العلماء هي دليل، طريقة المشرعة هي دليل. خلاص هذا شيء آخر، هذا يريد إلغاء الفاصل الزمني بين الخاص والعام وبين العام الثاني. أنت تقول تصوره يكفي في التصديق به، أخي ليش ما سوّر على ما قبلك؟ ليش ما سوّر؟ ما بي سيرة مشرعية، ما بي دليل. الدليل إجا في تخصيص الخاص للعام. أما هذا شيء والآخر زائد، نريد دليل. ورحنا إلى ذاك انقلاب النسبة الذي ما بحثناه هنا، وهو انقلاب النسبة من العام والخاص، من العموم والخصوص المطلق إلى التباين. هناك فد أشكلنا إشكال، ليش أنت هيك تسوي كذا؟ ذكرنا فد أدلة أربعة لبطلانها. الآن السيد أخوي أكو عدة فالتطبيق لإنقلاب النسبة بالفقه، فله فتوى في فرع من الفروع الفقهية ويخالفه العلماء في هذه الفتوى، لأنه يعتقد بإنقلاب النسبة فبنى عليها، فأصبحت له فتوى في فرع من فروع الحج. بين العلماء الذي لا يقولون بإنقلاب النسبة يخالفونه في هذه الفتوى. المثال للضربة لإنقلاب النسبة في شرح مناسك الحاج هي هذا: لو حدث جماع بين زوج وزوجة وهما في الحاج محرمان قبل المزدلفة، إذا حدث جماع في الحاج قبل المزدلفة، هنا تقول الرواة فسد الحج بهذا الجماع، وأيضا يجب إكماله، فسدوه يجب إكماله والحج من قابل. إذا جاء مع الرجل زوجته وهما محرمان في الحج قبل المزدلفة، قبل الوقوف في المزدلفة، فسد الحج أولا، هذا واضح في الروايات. يجب الإتمام، عقوبة لهما، نعم. يجب القضاء، ثلاثة هذا كله صحيح. يفرق بين الزوجين من حين وقوع الخطيئة، يفرق بين الزوجين. خب يفرق بين الزوجين إلى متى؟ التفريق إلى متى؟ هنا الروايات مختلفة، ثلاثة طوائف. إجا السيد أخوي هنا عمل قاعدة انقلاب النسبة فطلع بفرد فتوى، والمشهور الذي لا يقول بانقلاب النسبة خالفوه. الآن احنا اليوم في صدد بيان هذا المثال الذي ذكره السيد أخوي لانقلاب النسبة في فرع من فروع الحج، وهو إذا جاء مع زوجته وهما محرمان قبل المزدلفة فسد الحج، هذا بلا كلام أدلته واضحة. يكملان الحج، اي نعم يكملان الحج مع أنه فاسد. يقضيان، نعم يقضيان. يفرق بينهما، هاي مدة التفريق ايش قال؟ ثلاث طوائف. طائفة فيها روايات تقول غاية الافتراق قضاء مناسك الحج وهو يوم الثاني عشر بعد النفر، خلص يوم الثاني بعد النفر بعدين يلتقيان في موقع الخطيئة، فغاية الافتراق هو قضاء مناسك الحج وهو يوم النفر بعد الظهور، ويرجعان إلى مكان الخطيئة الذي وقع فيها الجماع. هسه هذا الجماع شو وقت وقع؟ قبل الوصول إلى منى، بعد الوصول إلى منى، لأنه هو أحرم من البيت الحرام للحج، حج التمتع يحرم من الحج من بيت الحرام من مكة، من مكة بعضهم يقول من البيت، بعضهم يقول من مكة القديمة، على كل حال يحرم من مكة. يجي وين يمر؟ يمر بمنى، يستحب المبيت في منى ليلة التاسع، ثم يوم التاسع يروح لعرفات. إذا هاي الخطيئة وين وقعت؟ بعد الإحرام قبل منى أو بعد منى؟ الرواية مطلقة تقول يفرق بينهما حتى تنتهي مناسك الحاج في يوم الثاني عشر، ثم يرجعان إلى مكان الخطيئة. فالخطيئة بعد الإحرام. اسم مكان الخطيئة إحرام قبل منى بعد منى؟ يرجعان إلى مكان الخطيئة. طيب، رواية ثانية، طائفة ثانية من الروايات وهي صحيحة، تيع معاوية ابن عمار يقول لا، إذا وقع الجماع قبل المزدلفة يفرق بينهما حتى يوم العاشر، حتى يبلغ الهدي محله. يوم العاشر يذبحون الذبائح هناك، الهدي يوم العاشر. فسهمة هذه تقول غاية الافتراق يوم العاشر، مو يوم الصناعيش بعد النفر، يوم العاشر. هما مطلقة من ناحية وقوع الخطيئة قبل منى أو بعد منى، بعد أن ليلة العاشر، ليلة التاسع في منى مستحب، وقع يوم التاسع يعني في يوم عرفات، هم قبل المزدلفة لكن بعد منى، منى مستحب ليلة التاسع يباتون بيها، فوقع قبل منى يعني قبل ليلة التاسع، قبل ليلة التاسع يعني بعد أن أحرم من مكة، أو بعد منى يعني في عرفات، هم قبل المزدلفة. تقول هنا غاية الافتراق حتى يبلغ الهدي محله، هاي هم روايات. إذن هذا الحكم فيه روايتان، فيه طائفتان من الروايتان من الروايات متعارضة. غاية الافتراق يوم 12 بعد النفر، فيرجع إلى محل الخطيئة من الفروج يرجعون، أو لا، طائفتان تقول يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله. هن متفقات من ناحية أن هذه الخطيئة وقعت قبل منى أو بعد منى، يعني في عرفات مثلا قبل المزدلفة. هاي وين تتصور؟ هاي تتصور في من أحرم بالحج من مكة ويريد يروح حضرته إلى عرفات، فليلة عرفات بات في منى ووقعت الخطيئة لو قبل منى لو بعد منى. ويتصور فيما إذا كان الحاج حجه إفرادي فأحرم من الميقات وإجا المكة وهمته راد يروح إلى عرفات، هم طلع من مكة يبات ليلة التاسع في منى مستحب، هم تجي هجي، أو لا، أحرم من الميقات هذا أبو حج الإفرادي وراح رأسا لعرفات ووقعت منه الخطيئة، وقع زوجته قبل المزدلفة، هذا بعد ما أجا المكة، الذي حجه حج إفرادي ما أجا المكة، رأسا أحرم من الميقات من المواقيت التي وقتها رسول الله رأسا إلى عرفات، فوقعت الخطيئة بعد إحرامه قبل المزدلفة. هم الرواية تقول، هم الرواية تقول شنو؟ تقول الافتراق غايته الطائفة الأولى يوم 12 بعد الظهر، طائفة ثانية تقول لا، يوم 10 حتى يبلغ الهدي محله. إذن هاي الطائفتين من الروايات متعارضة على نحو التباين، متعارضة. الافتراق يكون إلى حين قضاء المناسك، يعني يوم النفر، يوم النفر، أو لا، الافتراق يكون إلى يوم النحر. أكو طائفة ثالثة، السيد أخوي يقول هاي الطائفة الثالثة قلبت النسبة بين الروايات المتعارضة، قلبت النسبة. هاي الروايات الثالثة تقول إذا كان الجمع قبل الوصول إلى منى، قبل الوصول إلى منى يعني بعد الإحرام قبل الوصول إلى منى في ليلة التاسع، في ليلة التاسع، لأن ذيك من اللي نروح لها بعد المزدلفة ما يجي هذا الحكم. هذا الحكم إذا وقع الجمع قبل المزدلفة. هاي الرواية تقول إذا كان الجمع قبل الوصول، يعني بعد الإحرام وقبل أن يصل إلى منى، أحرم رجع للبيت وقع زوجته وراحوا إلى منى ففسد الحج. فالرواية تقول إذا وقع الجمع قبل الوصول إلى منى غايته غاية الافتراق يوم 12، يوم 12 هاي صحيحة الحلبي، الجمع إذا وقع قبل الوصول إلى منى. ليش؟ لأن يقول غاية الافتراق يوم 12 فيرجع إلى محل الخطيئة، محل الخطيئة يكون في مكة أو ما بين مكة ومنى، فغاية الافتراق يصير يوم 12. أما إذا وقع الجماع قبل منى بعد منى بعد منى هناش راح يصير، راح يصير غاية الافتراق يوم النحر. فهذه الطائفة الثالثة اللي تقول الجماع إذا وقع قبل منى فهي غاية الافتراق يوم 12، هاي خصصت الطائفة الثانية. الطائفة الثانية اللي قالت شنو؟ قالت الافتراق إلى يوم النحر. تقول لا، يوم النحر إذا لم يكن قبل منى، أما إذا كان الجمع قبل منى فغايته يوم 12. فهاي الطائفة الثالثة خصصت الطائفة الثانية. لما خصص الطائفة الثانية راح نخصص الطائفة الأولى التي تقول الافتراق غايته يوم 12. نقول يوم 12 إذا لم يكن الجمع بعد منى، بعد منى يصير يوم 10، يوم 10. إذا شوفوا طائفتان متعارضتان على نحو التباين. إجت طائفة خصصت الطائفة الثانية أنه الافتراق غايته يوم النحر إذا لم يكن قبل منى، إذا كان قبل منى يوم 12. بل سلاس خصص الطائفة الأولى أن الافتراق غايته يوم 12، يوم 12 إذا لم يكن قبل منى، بعد منى العفو يوم 12 إذا كان قبل منى، أما إذا كان بعد منى فغايته يوم النحر. فهنا السيد أخوي هذا رأيه، إذا واحد سئل في هذه المسألة أن الخطيئة إذا وقعت قبل المزدلفة فسد الحج، يجب الإتمام، يجب القضاء، ويجب الافتراق. افتراق غايته وين؟ على رأي السيد أخوي نقول إذا كان الافتراق، إذا كانت الخطيئة قبل منى، قبل منى فغاية الافتراق يوم 12، أما إذا كان الوطئ والجماع بعد منى فغاية الافتراق يوم النحر، غاية الافتراق يوم النحر. هذا بناء على انقلاب النسبة، لأن الروايات الطائفة الأولى والثانية متعارضة في من وقع قبل المزدلفة، بعضها تقول غاية الافتراق يوم 12، بعضها تقول غاية الافتراق يوم النحر، متعارضة. هذا الذي وقع وهو الوطئ للزوجة وحال الإحرام، الافتراق غاية يوم 12، هاي تقول افتراق يوم 10، تعارض. لكن الطائفة الثالثة حلت التعارض، خصصت الطائفة الثانية. من خصص الطائفة الثانية دني الخاص مع العام، خصص الطائفة الأولى، راح التعارض. أما بناء على عدم انقلاب النسبة، إذا كانت قاعدة انقلاب النسبة صحيحة يصير تفصيل في المسألة أن غاية الافتراق في من واقع زوجته قبل المزدلفة غاية الافتراق إذا كان الوقع قبل منى، قبل منى فغايته يوم 12، يوم النفر بعد الظهر. إذا كان بعد منى غايته يوم النحر. هذه فتوى السيد الخوئي. أما من لم يقل بانقلاب النسبة، افرض خصصنا الدليل الثاني بالدليل الثالث، افرض خصصنا، يبقى الدليل الاول اللي يقول غايه الافتراق يوم 12 والدليل الثاني يقول افتراق يوم 10 متعارضه، حتى وان خصصنا الدليل الثاني بالدليل الثالث. لماذا؟ لان التخصيص يقول المراد الجدي من الدليل الثاني هو هذا. المراد الجدي لا ينفي الظهور، لا ينفي الظهور. المراد الجدي يعني دلالة تصديقية ثانية، دلالة تصديقية ثانية لا تنفي الدلالة التصديقية الأولى. فإن المولى قد استعمل الروايات ولها ظهور. مرة الروايات تقول الافتراق يوم 12 استعمله ويريد المعنى، رواية أخرى تقول غاية الافتراق يوم 10 استعمله ويريد المعنى، هي دلالة تصديقية الأولى. غاية ذيك الرواية الثالثة التي خصصت الطائفة الثانية تقول المراد الجدي، يعني الدلالة التصديقية الثانية من الطائفة الثانية، الدلالة التصديقية الثانية من الطائفة الثانية هو هذا. خب مراد الجدي، لكن يبقى الدليل الثاني له ظهور لأنه استعمله، استعمل أن غاية الافتراق يوم 10، بشرط قال غاية الافتراق يوم 12 اتعارض. هذا الذي جامع زوجته قبل المزدلفة، رواية تقول غاية الافتراق يوم 12، رواية تقول يوم 10، فالتعارض موجود. من لم يقبل انقلاب النسبة يقول التعارض بين الدليلين موجود، رغم أن الدليل الثاني خصص بمخصص خارجي، لكن هذا المخصص الخارجي لا يرفع الظهور. الظهور موجود، الظهور موجود. خب شو نسوي احنا ذا الذي لم نقل بانقلاب النسبة؟ نقولها طائفة الأولى تعارض الطائفة الثانية. افرض أن الطائفة الثالثة قالت من جامع قبل منا، من جامع قبل منا فغاية الافتراق يوم النفر. خب جامع قبل منا، يبقى الذي جامع بعد منا، اللي جامع بعد منا، الروايات متعارضة فيه، الأولى تقول يوم 12 الثانية تقول يوم 10، شو يسوي هذا الذي جامع بعد منا؟ الذي قبل منا هناك ابتهمنا يوم 12، أما بعد منا ظاهر الحديث الثاني يقول يوم 10، ظاهر الحديث الأول يقول يوم 12، فهما متعارضان في من جامع بعد منا. نقول الرواية الأولى اللي تقول يوم 12 هذه نص في أن الافتراق غاية يوم 12، ظاهرة في التعيين، يعني هذا معين، نص في أن الافتراق يوم 12 ظاهرة في التعيين. ذيك الرواية تقول هذا الذي وقع بعد منى هم نص في اليوم العاشر، ظاهرة في التعيين، نص الله. احنا ناخذ بنص الاول ونضرب ظاهر الثاني وهو تعيين يوم العاشر، ناخذ بنص يوم العاشر ونضرب تعيين يوم 12 تعيين، فناخذ بالنصين ونضرب ظهور الاخرين، يصير تخيير. من واقع زوجته بعد منى، بعد منى مخير بين أن يكون غاية الافتراق يوم 10 أو يوم 12، مخير. أما من واقع قبل منا فغاية الافتراق يوم 12، هذا الفرق. إذن أكو فرق بين فتاوى الفقهاء ومستند إلى نظرية انقلاب النسبة. هذا مثال لمن يعتقد بانقلاب النسبة، فالفتوى تكون فتوى السيد الخوئي. تفصيل: من واقع قبل منا ففسد حجه غاية الافتراق يوم 12 بعد النفر، من واقع بعد منا غاية الافتراق يوم النحر. بعد تخير ماكو. أما من لم يقل بانقلاب النسبة فيقول إذا واقع قبل منا فغاية يوم 12، إذا واقع بعد منا مخير، مخير، لأن الأولى تعين وظاهر لأن الأولى نص وظاهرها التعيين، والثانية نص وظاهرها التعيين، نرفع ظاهر هذا بنص ذاك ونرفع ظاهر هذا بنص ذاك فيصير تخيير. طيب، هذا مثال ذكره السيد الخوئي ويخالفه أكثر العلماء. طيب، هسه احنا قلنا السيد الخوئي قال والمرجى النائني هاي نظرية انقلاب النسبة، ما يريد دليل، ما يريد دليل، تصورها كافي في التصديق. احنا قلنا لا، نريد دليل، وما عندك دليل، عندنا دليل على العدم. الآن ننتصر لمذهب المرجى النائني والسيد الخوئي، نقول راح نجيب لهم دليل. هم قالوا ما يحتاج دليل، تصور نظرية انقلاب النسبة كافي في التصديق. احنا الآن راح نجيب لهم دليل، نقول عندنا دليل لقاعدة لنظرية انقلاب النسبة، وهو هاي نظرية انقلاب النسبة التي قالها المرجع دليلها العمل بكل الأدلة التي جاءت. عندنا دليل أول وعندنا دليل ثاني ومتعارضان، وإجا دليل ثالث خصص الدليل الثاني مثلا، فإحنا الدليل الثاني مع الدليل الأول خصص الدليل الأول، فعملنا بالأدلة بأجمعها، عملنا بكل الأدلة، فقاعدة نظرية انقلاب النسبة يعني عملنا بكل الأدلة ولم نسقط واحد منها. فإحنا نلاحظ النتيجة من الخاص والعام الثاني أو الأول، شوف النتيجة فنخصص العام الآخر، فعملنا بكل الأدلة، الخاص عملنا به، خصصنا أحد العامين ثم خصصنا العام الثاني فعملنا بكل الأدلة. عدول،
هذا أكرم العلماء عدول، لا يوجد لفظ موجود حتى تخصص به العامل
من السنين أحسن،
هذا ما موجود، هذا ما موجود،
اقتنص من دليلين،
لكن ليس لفظ موجود يظهر على العامل،
اقتنص من دليلين. أنت أقول يقولون إذا عملنا بالخاص وخصصنا بالعام وأخذنا نتيجة منهما فخصصنا العام الثاني،
النتيجة ليست
بعد ما صار عندنا تعارض، تعارض الحل
ليس الدليل لفظ موجود حتى يخصص عامل.
أنت ما لسه قاعد تقول قد يقال أن السيد الخوي نحن نوجد له دليل، أبرز هو قال ماكو دليل، ما نحتاج دليل، ما نحتاج، بس أكو دليل، الدليل هو هذا، يوجد مبرر أو يوجد دليل على لحاظ الخاص مع العام، المعارض مع عام من آخر، خاص نلاحظه مع العام، المعارض مع عام آخر، ونأخذ نسبة منها من هذا الخاص مع العام فنخصص العام الآخر. فإننا إذا لاحظنا الخاص مع العام الأول كانت النتيجة التخصيص للعام الأول، ثم نلحظ النتيجة هاي اللي يقول الشيخ أنه ما بيها دليل لفظي لكن مقتلص، مقتلص من الدليل. اي اذا احنا جبنا الادله جبناها لفظيه،
ادله التخصيص ما تشمل ما يقوله،
ادله التخصيص
لا تشمل
في الالفاظ صحيح، اذا احنا كلامنا في الالفاظ، دليلان متعارضان لفظيان، اما عاما واما مطلقا ما يفرق بينهما. فاذا ناخذ النتيجه الحاصله من تخصيص العام بالخاص، اذا عملنا بهما ثم نخصص ذاك، عملنا بذلك العام اللي وخصصنا، إذن عملنا بكل الأدلة إذا أخذنا بنظرية انقلاب النسبة، يعني عملنا بكل الأدلة ولو في الجملة، بخلاف من ينكر نظرية انقلاب النسبة. من ينكر نظرية انقلاب النسبة شو يسوي؟ العام الأول والعام الثاني يسقطن، أما يسقطن إذا متباينات، وأما يسقطن في مورد التعارض سقطن، يروح يعمل بس بالخاص. فأيهما أولى، العمل بكل الأدلة أو إسقاط دليلين؟ إما إسقاط دليلين بالكلية كما إذا كان بين الدليلين المتعارضين تباين، أو إسقاط الدليل المتعارضين في خصوص مورد الاجتماع، نسقطهم في مورد الاجتماع ونروح نعمل بالخاص فقط. هنا قد يقال انتصارا للمرجع النائني والسيد الخوئي أنه قاعدة نظرية انقلاب النسبة، أو لا، أو لا، لأننا عملنا بكل الأدلة ولو في الجملة. بينما قاعدة نظرية انقلاب النسبة أسقطنا المتعارضين إذا كان التعارض بالتباين، وأسقطناهما في مورد الاجتماع إذا كان التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، أسقطناهما وعملنا بالخاص، فأيهما أولى؟ أيهما أولى؟ الأولى أنه نعمل بكل الأدلة وهي نظرية انقلاب النسبة ولا نعمل بتركها، فإن العمل بتركها يعني إسقاط بعض الأدلة، إما على نحو التباين نسقط العامين فقط، فقط نعمل بالخاص، أو إسقاط بعض الأدلة في مورد الاجتماع. هذا إذا كان الخاص يخصص أحد العامين. أما إذا كان الخاص مادة الافتراق يخرجها من أحد العامين، مرة عندنا الخاص يخصص أحد العامين، فهنا قلنا لما نأخذ قاعدة نظرية النسبة عملنا بالخاص وعملنا بالعام، خصصنا ثم خصصنا العام الثاني، هذا أولى من ترك قاعدة نظرية انقلاب النسبة، لأنه يعني عملنا بكل الأدلة ولو في الجملة. فيش ترك نظرية انقلاب النسبة إسقاط دليلين في مورد الاجتماع. إذا قلنا لا، قاعدة نظرية انقلاب النسبة الدليل الثالث يخرج العام والخاص من وجه مورد الاجتماع، يخرجه من أحد العامين، يخرجه من أحد العامين، مثل هذا المثال: إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء، قدر كر لا ينجسه، يعني سواء تغير الماء أو لم يتغير. ومع الحديث الذي يقول إن الماء إذا تغير ريحه أو طعمه بالنجاسة فقد تنجس، فنسبة عموم وخصوص من وجه وين؟ في الماء المتغير، لأن الرواية الأولى تقول شنو؟ إذا كان الماء قد لا ينجس يعني حتى وين تغير، فهذا ماء متغير، الرواية الأولى تقول طاهر. الثاني تقول إذا تغير طعمه أو ريحه تنجس، يعني تقول نجس، فتعارض في الماء المتغير، تعارض في الماء المتغير بالنجاسة، فالرواية الأولى تقول لم يتنجس طاهر، الثانية تقول تنجس. لكن رواية ثالثة وهي رواية سمعة تقول إذا كان المجنب قد أدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني، هاي تدل على انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاة. طلعنا أحد المتعارضين من وجه عموم خصوص، طلعنا من مورد التعارض، أخرجنا مورد الافتراق من الرواية الثانية عنها، إذن ستكون الرواية الثانية وهي الماء إذا تغير لونه أو طعمه تنجس، موردها هو الماء الراكد الكر، فتكون أخص من الرواية الأولى، تنقل بالنسبة. هنا عملنا بالروايات، عملنا بالأدلة الثلاثة، هنا أيضا عملنا بالأدلة الثلاثة، فهذا دليل للمرجع النائيني أنه نظرية انقلاب النسبة عمل بالأدلة الثلاثة، بينما قاعدة رفض انقلاب النسبة لم نعمل بدليلين، إما بهما جميعا كما في مورد التعارض والتباين أو في مورد العموم والخصوص والوجه، لم نعمل بهما وعملنا بالخاص فقط وفي العامين في غير مورد الاجتماع. هذا دليل للسيد الخوي والمرجع النائني، تأتي مناقشته غدا إن شاء الله.